والنصوص في فضل النصيحة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، تدل دلالة واضحة على منزلة النصيحة وأثرها في حياة المسلم، فهي البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين ويصان البيت والمجتمع والوطن، فبها تحفظ العقيدة والسلوك والأخلاق، وتدرأ المحن والرذائل والفتن، وبها تحفظ النعم ويسود الأمن ويصرف كيد الأعداء. قال ابن أثير مبينا فضل النصيحة وأهميتها، قال: هي جماع الدين وملاكه، لأن ما لا نصح عنده وباطنه ملتبس بالغش فليس عنده من الدين إلا الاسم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عندما قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر رحمه الله في بيان منزلة هذا الحديث العظيم ومعنى النصيحة الواردة فيه، قال: وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين. قال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه أي الدين منحصر في الأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. أما النصيحة لكتاب الله، تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله، تعظيمه وتوقيره ومحبته وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله والانتصار لها والذب عنها. والنصيحة لأئمة المسلمين، إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة بمناصحتهم سرا، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين، الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا ملخص ما ذكره الإمام النووي في شرح هذا الحديث.